وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفروع التي طرحها سيد العروة لمبطلية الكلام العمدي، ووصل الكلام إلى هذا الفرع وهو ما إذا شك في أن الكلام قرآن أم لا، فقصد به غير القرآنية. والكلام تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما الكلام في الكبرى فإذا شك المكلف في أن الكلام من سنخ الذكر أو من سنخ القرآن، فما هي الوظيفة حينئذ؟ هذه المسألة، والجواب أن هذه المسألة ترتبط بما ذكره سيدنا قدس سره فيما سبق، وهو هل أن موضوع المانعية كل كلام خرج عنه القرآن، أم أن موضوع المانعية الكلام الآدمي؟ فإن قلنا إن موضوع المانعية كل كلام خرج عنه القرآن، فإذا شككنا في قرآنية هذا الكلام وعدمها، جرى استصحاب العدم الأزلي. عندما لم يكن قرآنا، وهو ليس بقرآن فعلا، فإذا لم يكن قرآنا فعلا إذن تنقح موضوع المانعية الكلام وعدم كونه قرآنان، فيكون ذكره مبطلا. وأما إذا كان المانع هو كلام الآدمي لا الكلام الذي ليس بقرآن، فمن الواضح أن استصحاب عدم القرآنية لا يثبت أنه كلام آدمي كي يكون شنو؟ مبطلا. إذن فالمرجع بناء على المبنى الثاني وهو مختار سيدنا الخوئي قدس سره، المرجع شنو؟ أصالة البراءة عن المانعية، إذ يشك في مانعيته وعدمها يجري البراءة عن المانعية. بل هي المرجع في الأول أيضا بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، أي لو قلنا بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي ولا ندري أن هذا قرآن فليس بمانع، أو ليس بقرآن فهو مانع، فالشبهة المصداقية للمانعية أيضا مجرى للبراءة، لأن المانعية أمر انحلالي، فمتى ما شك في صدقه شنو؟ جرت البراءة عن مانعيته. زين، فإن قلت مع الشك في كونه قرآنا أم لا، وإن لم تثبت مانعيته ولو لجريان البراءة عن مانعيته، لكن ذكره نحو من النسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز نسبته ما لم يحرز قرآنيته. قلنا يمكن الإتيان به رجاء، أي قصد القرآنية إن كان قرآنا في الواقع، وإلا فلا. ومع هذا القصد التعليقي لا يتحقق إسناد شيء إلى الله لم يحرز استناده إليه، كي يكون من باب الإخبار بالكذب فيكون محرما. نعم، لا يقع امتثالا للأمر إذ لم يحرز أنه قرآن، لكن عدم وقوعه امتثالا للأمر شيء، وكونه مبطلا للصلاة شيء آخر، فلا ملازمة بين الأمرين. هذا من جهة الكبرى. وأما من جهة الصغرى فالأمر كما أفاده سيدنا قدس سره، وهو أن الكلام الذي نشك في أنه قرآن أم لا، إذا قصد به غير القرآنية خرج عن كونه قرآنا وجدانا، فيشمله دليل المانعية حيث أصبح كلاما آدميا بقصد غير القرآنية من زين. انتهى الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية عشر، إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير، كما إذا قال مثلا لا تجهر بصلاتك، وهو يخاطب الإمام الذي يجهر بالقراءة في الصلاة الإخفاتية، أو قال مثلا لشخص شنو خذ بيدك، ها ما قال خذ بيدك، فذكر آية قرآنية قاصدا شنو التنبيه. فهنا ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أربع صور أجملها في المستمساك، فصلها هنا. الصورة الأولى أن يأتي بالذكر ويقصد التنبيه في خصوصية من خصوصياته، لأنه يقصد بالذكر التنبيه، وهذا أمر بحسب الكبرى لا مانع منه، إذ يمكن للمكلف أن يأتي بالجزء في الصلاة قاصدا امتثال الأمر، ويأتي بخصوصية فيه لا بقصد امتثال الأمر. مثلا لو فرضنا أن المكلف في الصلاة يقرأ الفاتحة بالتجويد، فهو في أصل قراءته للفاتحة قاصد امتثال الأمر بجزئية الفاتحة، ولكن في قراءته لها بالشكل الخاص، وهو ما يذكر في علم التجويد، لم يقصد امتثال الأمر، بل قصد إتقان هذا العلم والتدريب عليه، فإن صلاته صحيحة، لأنه لا يعتبر قصد القرب في جميع الخصوصيات، وإنما المعتبر أن يأتي بقصد القرب في أصل الجوز، وإن كان في خصوصياته غير متقربين. ونظير مثلا من يركع بشكل خاص قاصدا الرياضة، أو يسجد بشكل خاص قاصدا رياضة بدنه، فهو في أصل ركوعه وسجوده متقرب، لكن في إيقاعه الركوع والسجود بنحو خاص مرتاض، ولا يضر ذلك بصحة صلاته لعدم اعتبار قصد القرب في تمام الخصوصيات. فكذلك الأمر في المقام، وهو أنه لو أتى بأصل الكلام بقصد القرآنية، عندما قال لا تجهر بصلاتك قصد القرآنية، لكن حينما رفع صوته بها قصد التنبيه لا تجهر بصلاتك، فما قصد به التنبيه هو رفع الصوت لا أصل الآية، فأصل الآية جاء بها متقربان، لكن الخصوصية وهي رفع الصوت لم يكن فيها متقربا، بل كان فيها منبها، ولا يضر ذلك شنو بصحة صلاته. ما شاء الله. يقول ولعل هذا هو القدر المتيقن من صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة، يريد الحاجة، يريد مثلا خلوها مكانه وجيبوها يمه، عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال يومئ برأسه، يشير بيده، يسبح، فهذا معناه أنه حتى لو سبح بطريقة معينة يبرز بها إرادته للحاجة لم يكن في ذلك ضير بصحة صلاته. لا تفتح لنا النافذة شيخنا. الصورة الثانية أن يقصد التنبيه فقط، يعني ما يقصد القرآنية أصلا، لا تفصيلا ولا إجمالا، فهو عندما قال خذ بيدك، أو عندما قال قم، أو عندما قال لا تجهر بصلاتك، لم يقصد القرآنية لا تفصيلا ولا ارتكازا، قصد التنبيه فقط وفقط. فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأن الصلاة باطلة، إذ ما دام قد قصد التنبيه فقط فقد أصبح ما ذكره كلاما آدميا عمديا، فيكون مبطلا. شو تقول يا شيخ علي اللويم؟ ما هو المبنى؟ مبناكم يعني طبعا.
هل هي آية انطباق تنطبق عليها أنها آية تامة بحيث إذا كانت آية تامة بحيث هي انطباقا بدون قصد، ماذا داعي ما يؤثر فيه القصد؟
قصد
حتى لو لم يقصد القرآنية أو قصد التنبيه بها، ما دام أنه ينطبق عليها أنها آية قرآنية.
نعم.
أما إذا لا ينطبق عليها أنها آية كلمة خذ بيدك لوحدها، نعم مقتضى.
فأنتم تقولون على مبنى من يرى أن القرآن شنو؟ عنوان انطباقي، إذا صدقت القرآنية فلا يضر قصد التنبيه. ولكن إن قلنا بأن القرآنية عنوان قصدي كما هو مبناه قدس سره، فلا محال إذا لم يقصد القرآنية، وقد أصبح كلاما آدميا، ومقتضى ذلك مبتليته للصلاة في حال العام. وأما إذا قلنا إن عنوان القرآني عنوان انطباقي، فإذا انطبق عليه أنه قرأ قرآنا فحينئذ مجرد قصد التنبيه لا يوجب صيرورة الكلام كلاما آدميا، بل هو قرآن قرأ بقصد التنبيه وإن لم يقرأ بقصد القرآنية. نعم، ليس مصداقا للمأمور به، لأنه لم يأتي به بقصد التقرب، فلا بد من تكرار الآية بقصد التقرب حتى يقع امتثالان. الصورة الثالثة هذه مهمة جدا، أن يقصد الأمرين معا في عرض واحد، بأن يقصد بقوله لا تجهر بصلاتك القرآنية والتنبيه معا. وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأنه مبطل. لما؟ قال لأن المقام من قبيل استعمال اللفظ المشترك في معنيين، يعني وهو موجب للبطلان، فإن الاستعمال بأحد القصدين يعني قصد القرآنية وإن لم يكن مقتضيا للبطلان قرآن بعد، إلا أنه بالقصد الآخر مقتضى للبطلان لأنه قصد به التنبيه. ومن البين أن ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه. أي أن هذا الكلام الذي صدر منه هو قوله لا تجهر بصلاتك بقصد التنبيه وبقصد القرآنية واجد لما فيه اقتضاء البطلان وهو قصد التنبيه، وكونه بالقصد الآخر لا يقتضي البطلان لا يجدي شيئا، فإن ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه.
ما قصد التنبيه
الداعي يعني التنبيه. لا هذا بيجي الصورة الرابعة، لأن كلامنا قصدهما في عرض واحد، لأن التنبيه شنو؟ داعي
استعمل اللفظ في التنبيه، استعمل لا تجهر في إرادة التنبيه.
اي شو تقولوا؟
هذا مستعمل.
نعم،
مراد جدي يعني التنبيه
واستعمال، هو عنده مراد جدي والتنبيه
استعمال، استعمال في المراد
مراد تفهيمي، هو مراد جدي قاعد يقول انتبه انتبه وقاعد يقول له ربه ترى قرآن قرآن
تعدل
يا ربي احدى قرآن ويا فلان ترى انتبه
تعدل في المراد الجدي بحسب القرآن اختلاف القرآن.
نعم نعم، يقول بناء طبعا على استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بناء على ذلك يقول هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهو بلحاظ لا يقتضي البطلان لكن بلحاظ آخر يقتضي البطلان، وما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما الاقتضاء فيه.
والمراد الاستعمالي واحد، لم يستعمل لا تجهر بصلاتك هي الجملة إنما هذا بحسب تعدد المراد الجدي بحسب القرآن.
خب،
فلا يضر لا يصير هذا من صغرى لكبرى استعمال الله في أكثر من معنى.
خب، النتيجة
لا يضر، لأنه متى مجرد أنه كون الإرادة الجدية تعلقت بالتنبيه ليس الدليل على البطلان.
سيدنا في المراد الاستعمالي
عليه
لانه قاعد يخاطب مثلا ولا تجهر
الآن يقصد هذا الشخص ويقصد ما قصده الله عز وجل.
صح.
فإذن في المراد الاستعمالي فرق.
خب.
ليس في المراد الجدي. أقول فالكلام السيد ما أشوف عليه شيء.
يعني تقولون أنه أراد استعمال الداعي.
نعم. الفرض هذا.
نعم.
الداعي
خلي الداعي، قلنا لك هذه الصورة بتجي، احنا الآن مفروض كلامنا في هذه الصورة أرادهما في عرض واحد من هذا الكلام الذي قاله بفمه، على محل كلامنا لا تروح للدواعي. ها كيف يعني
بناء هو استعمال لفظ المعنى تشمل أدلة المانعية، لأنه ما دام أراد به التنبيه
فيكون له من جهة إرادة
التنبيه كلام
آدم يعني آدم يعني إيش من أدلة المانعية؟ ليش؟
يندمج يعني يقول بالاندماج. الآن شيخ عبد الله يقول بالاندماج. شنو يعني اندماج في المراد؟ يعني ما افتهمنا، هذا أول مرة نسمع. تحرروها أحد المباني في باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى من المباني الاندماج. شنو معنى إضافي؟ استعملهما في عرض واحد، مستعملهما في المجموع. استعملهما في عرض واحد يعني استعمله في هذا مستقلا وفي هذا مستقلا، مو أنهما استعملهما في المجموع حتى يصير معنى جديد. يا شيخ ما يستوي، هو يقول إذا استوى ما يستوي، مثلا إذا استوى هو يقول بناء على أنه من قبيل استعمال اللفظ أكثر من معنى. إذا هذا ممكن أنتوا شو تقولوا؟ الحكم الآن كلامه في الموضوع ما يستوي، ما علينا من الآن الكلام في الحكم. إذا هذا الموضوع تحقق أنتوا شو تقولوا؟ يلا خلصنا.
لأن هو من استعمال اللفظ في معنيين كما يدخل الإرادة في القوي، لكن لا يكون من باب الميزان وما فيه مقتضي لما لا مقتضي، فإنه إذا قصر
ما كنت تزحم مقتضيين شنو؟ القرآنية ما تقتضي شيء. صحيح بعد صحيح دواعي بعد شنو
صلاة؟ وذاك يقتضي البطلان في التزاحم المقتضيين الذي لازمه عدم تأثير أي واحد منهما.
فالنتيجة
الاحتياط بعدد
بعدد أعظم. سهلا.
لا تقتضي البطلان ولا.
يعني علم إجمالي.
فلا بد حينئذ من.
يعني علم إجمالي.
نعم.
نعم.
فإذا قصد التنبيه راجع للاستعمال مو المستعمل. هو قصد لا تجار معناه، ولكن بقصد التنبيه فهو راجع للاستعمال يعني القيود.
بس ذاك ما ينتبه إذا ما يقول لا تجهر بصلاته. هو ما يريد، هو ما ذاك ما ينتبه إذا ما يقول لا تجهر، يعني لو يقول كلام آخر ما ينتبه. ذاك إمام يجهر بصلاته، إذا ما يقول لها الآية ما ينتبه، لو قال لها آية أخرى يا أيها المدثر لا قتل الإمام مو مدثر ما ينتبه، لا بد يقول لها لا تجهر بصلاتك. فقصد بهذه الآية بعينها التنبيه.
قصد في مرحلة المستعمل فيه أو في مرحلة الاستعمال.
شنو يعني شنو الفرق بينهما؟ أنت هذا الآن تكرر كلام شيخ جعفر، شنو الفرق يعني أنه قصد بالاستعمال أو قصد بالمستعمل فيه؟ شنو معنى؟
مرة أصلا هو يستعمل
هذه الآية، هذاك قاعد يجهر بصلاته وقاعد هذا ينطبق عليه الأمر، لا تجهر بصلاته.
هو يقرأ آية بقصد تنبيه.
يعني هو جعل التنبيه مدلول لنفس استعمال الآية لا لنفس
اللي يقول الآخر
يعني عند التنبيه جعله لنفس استعمال الآية. أما نفس مدلول الآية
مدلول الآية هو لا تجهر بصلاتك.
بلي بلي بس
أليس مدلول الآية النهي عن الجهر بالصلاة؟ ها؟ وهو قاعد يقصد النهي عن الجهر بالصلاة. أشبعت فيكم
إنشاء إخبار
تغير الخطاب
إنشاء إخبار
كلها يقصد الحكاية يعني
إنشاء إخبار شلون
يعني دارة تانية دارة تانية يريد التنبيه اللي هو معنى إنشاء اللي هو استعمال إنشاء دارة تانية يريد الإخبار هذا تعدد مو في المعنى اللي مستعمل فيه الله هذا ليس لا يرجع لإنشاء والإخبار لا يرجع من الأمور التي كما ذكر الأخ في المعنى المستعمل فيه إنها من استعمال مراد جدا
نعم
يمكن نفرق بين الاستعمال اللفظ وبين الملابسات يعني باللحن
والقرائن واضح هذا إذا كان بالقرائن أخرى واضح الآن هو يريد سيدي خصوصا الاستعمال هذا كلام أمر أخرى هذه واضح
نفس السيد القومي فرق في الإنشاءات والإخبارات فرق بلحاظ المدلول الجدي أما بلحاظ المدلول الاستعمالي اللي في ما فرق بينهما يعني كأنما المدلول الاستعمالي يبقى واحد لكن المراد الجدي يتعدد في الألفاظ المتحدة في البعث
فهو يقول إذا كان من باب استعمال شو تقولوا؟ أنتوا معنا مبنى الخوي الآن الخوي يقول هالشكل أنتوا شو تقولوا؟ وهنا تفصيل في المقام وهو أنه تارة يكون التنبيه مقصودا بنفس إطلاق بنفس التلفظ لا أنه معنى استعمل فيه اللفظ فإذا قصد التنبيه بالتلفظ لا أنه قصد استعمال الآية في التنبيه فمن الواضح حينئذ أنه لا بطلان فيرجع إلى ما ذكره في الصورة السابقة وهو أن التنبيه مؤدى للخصوصية وتارة يقصد استعمال اللفظ ولو بناء على إمكانه كما يقول به أبو المجد الإصفهاني ومن تبعه وتارة يقصد استعمال اللفظ في المعنيين أي قصد في قوله ولا تجهر بصلاتك نهي الإمام عن الجهر إنشاء وقصد به الإخبار عن الكتاب المنزل فقصد الإنشاء والإخبار إنشاء النهي للإمام عن الجهر بصلاته والإخبار عن الكتاب المنزل فجمع بين هذين المعنيين فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأن هذا موجب للبطلان لأنه واجد لمقتضي البطلان ألا وهو شنو كلام الآدمي ولكن إن كان المحذور في هذا أنه تكلم بكلام آدمي فالمفروض أن ما قاله شنو؟ قرآن وإن قصد به الإنشاء لكنه يقال قرآن قصد به الإنشاء قرآن قصد به القرآن يقال قرآن قصد به الإنشاء إلا أنه شنو لم يخرج عن صدق عنوان القرآنية وإن كان المحذور أنه لم يمتثل الأمر فإن المقوم لامتثال الأمر عنصران القرآنية وقصد القربة وقد حصل فأي محذور في ذلك إن المانع وهو كلام الآدمي ما كان بنظر العرف كلاما شنو؟ آدميا ولا يصدق على هذا عند العرف أنه شنو؟ كلام آدمي وإن قصد به نهي الإمام عن الجهر بالقراءة إذن فقولنا أن هنا يوجد مقتض للبطلان ولا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه للبطلان، هذا هو الكلام. فإن المقتضي للبطلان صدور كلام آدمي، وليس هذا كلام آدمي بل هو قرآن، قرآن قصد به إنشاء النهي عن الجهر بالقراءة ولم يخرج عن القرآنية بقصد الإنشاء. واضح، لو قصد به التنبيه فقط قلنا بناء على، بل بناء على أن القرآن عنوان قصدي بل يخرج عن القرآنية.
فأقول لماذا قدمتم
أنه لأنه قصد القرآنية، فصدق أنه قرآن، فصدق أنه قرآن، ولا يكون الكلام الواحد مصداقا عرفا للقرآنية والكلام الآدمي. فحيث صدق أنه قرآن سلم السيد أنه صدق قرآن، نلزمه بما قال، نحن نلزمه بما قال. حيث سلم أنه صدق عليه شنو عنوان القرآن فهو كافر في الصحة.
لا يشتم، إذا هي تابعة للقصد يمكن أن يشتم، ما غير محدود أن يكون هذا قرآن بلحاظ قصد القرآن وأن يكون هذا كلام آدمي بلحاظ قصد التنبيه، لا يجتمع.
هذا كلام آدمي وقرآن في آن
واحد. إذا تابع المسألة للقصد عنده.
ليش؟ لا. في الكلام الآدمي لا يرتبط بالقصد. شوفوا في القرآنية يدور مدار القصد، لكن لا محال الكلام الآدمي خب ما له علاقة بالقصد. الكلام الآدمي حتى لو لم يقصد. الكلام الآدمي لا يرتبط بالقصد قطعا، الكلام الآدمي عنوان انطباقي، فهو وإن قصد إنشاء النهي عن الجهر ولكن في نفس الوقت لا يصدق عليه أنه كلام آدمي عرفا. هذا الذي نقول، نقول حتى على مبناه من أن القرآنية تدور مدار القصد، إلا أن العنوان الكلام الآدمي لا يدور مدار القصد من العلاقة، هذا كلام آدمي. واحد يقول خربطيشن مربطيشن قصد أو ما قصد، يقولون هذا شنو كلام آدمي بعد، ما له علاقة. الكلام الآدمي لا يدور مدار القصد، القرآنية نعم تدور مدار القصد، وقد سلم بأنه قرآن لأنه قصد به القرآنية، فلا ينطبق عليه عنوان الكلام الآدمي، وحينئذ المحذور لم ينطبق وهو الكلام الآدمي والامتثال وقع. نعم هذا كلامكم يجب لو قلنا بأن الكلام الآدمي أيضا منوط بالقصد، وأنه يمكن، لا وأنه يمكن أن يكون الكلام الواحد مصداقا لعنوان متباينين وهما الكلام الآدمي والقرآن، هذا هم كلام آدمي هم هذا قرآن، فافهم واغتنم وتأمل. زين، نجي إلى الصورة الرابعة، أن يقصدهما معا لكن على سبيل الداعي، الداعي على الداعي، أي أن يأتي بالآية بقصد القرآنية والمجموع من الآية بقصد القرآنية بقصد التنبيه، فالتنبيه داع على الداعي، أي أن الداعي للتنبيه في طول قصد القرآنية، وهذا أمر لا ضير فيه بعد وضوح كون الداعي المزبور بعد عدم، وهذا أيضا لا ضير فيه بعد وضوح عدم كون الداعي المزبور قادحا في صدق عنوان القرآنية. زين، ولا يعتبر، هذه لازم نضيفها لإكماله، ولا يعتبر التقرب حتى في الدواعي الطولية. لما ذكروه في بحث شنو؟ الإجارة على الواجبات أو الإجارة في العبادات. فكثير من الطلبة مسكين مضطر إلى أن شنو؟ استأجر نيابة، صيام، صلاة، ترى الطلبة ابتلاءات خصوصا في هذا الزمان، فحينئذ هذا عندما يأتي بالصلاة أو الصيام بقصد القربة بقصد تحصيل الأجرة فإن صلاته صحيحة. لما؟ لأنه لا يعتبر في صحة الصلاة قصد القربة من جميع الدواعي. إذ لو كان يعتبر في الصلاة الخلوص، يعني خلوص النية لله من جميع الدواعي الطولية والعرضية، لما صلى إلا لأوحدي من الناس. فإذا لم يعتبر الخلوص في جميع الدواعي العرضية والطولية فالإتيان بالصلاة بقصد القربة والمجموع بقصد تحصيل الأجرة فصلاته صحيحة. كذلك في المقام إذا أتى بالآية بقصد القرآنية والمجموع بقصد التنبيه فصلاته شنو؟ صحيحة. بقيت هذه المسألة وننتهي من هذا البلي المانع. لا بأس بالدعاء بمخاطبة الغير بأن يقول غفر الله لك. أكو واحد أمامه يقول له غفر الله لك، فهو نظير أن يقول اللهم اغفر لفلان. هذا كلام من؟ سيد العروة. لكن سيدنا قال فيه إشكال بل منع نظرا إلى أن الدعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعا في الاستثناء. ما ورد عندنا دليل يقول الدعاء في الصلاة غير مبطل حتى ندور مدار صدق عنوان الدعاء، وإنما السائغ كونه مصداقا للمناجات، أي أن العنوان الوارد في النصوص المناجات مع الله في الصلاة ليس بمبطل. المستثنى من كلام الآدمي عنوان المناجات، ومن البين عدم صدق المناجات مع المخاطبة بالغير. هذا دعاء لكنه ليس بمناجات. وبعبارة أخرى المستثنى في الأخبار أحد الأمرين إما الذكر أو المناجات، وشيء منهما لا ينطبق على المقام، فيشمله ما دل على مانعية كلام الآدمي. ومع التنازل لو سلمنا أن الدعاء بعنوانه شنو؟ مستثنى، فهذا الكلام مجمع لعنوانه، هو دعاء وهو كلام آدمي، فهو من حيث كونه دعاء ليس بمبطل، وهو من حيث كونه كلاما آدميا مبطل. هل تقبلون هذا الكلام؟ ويلاحظ عليه أن المناجاة لا يراد بها إلا إضافة الكلام إلى الله عز وجل، ولذلك بين المناجاة والدعاء عموم وخصوص مطلق. إذن فبالنتيجة هذا مناجاة لأنه كلام أضيف إلى غفر الله لك، لأنه كلام مضاف إلى المخاطب، وإنما المخاطب جهة للكلام وإلا الكلام مضاف إلى الله. لذلك قال سيد العروة نظير أن يقول اللهم اغفر له، فإنه دعاء إنشاء له فهو مناجاة. وثانيا لو سلمنا عدم صدق المناجاة عليه فإن المانع أن يصدق عليه أنه كلام آدمي، وهذا ليس من الكلام الآدمي في شيء. لك 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 شو بقول له من بعد؟ فليكن، ولكن إضافة هذا الكلام إلى الله جعله مناجاة مع الله، جعله مناجاة مع الله. غفر الله لك يعني أنشئ الطلب من الله بأن يغفر لك، لا أكو مانع من ذلك. وإن لم يكن مناجاة فهو ذكر، وبالتالي لا دليل على مبطليته، والحمد لله رب العالمين. ما أسمع. اللهم